الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس السادس عشر من كتاب الحج من عمدة الأحكام. قال عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعتها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. البقر تذبح، والغنم تذبح، والإبل يجوز فيها الذبح، والنحر أفضل، وإذا نحرت تنحر قائمة، وقد قيد رجلها اليسرى كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه. ومما يدل على أنها تنحر قائمة قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت، والسقوط لا يكون إلا مع النحر قائمة. وفي الحديث: الرفق بالحيوان حتى عند الذبح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. خرجه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه، وليس له في مسلم إلا هذا الحديث، كما أن له في البخاري حديث سيد الاستغفار المشهور: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي الحديث: إنكار المنكر. فإن ابن عمر رضي الله عنه حين رأى الرجل يريد أن ينحر، يريد أن يذبح مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن ينحر. والسبب والله أعلم أن النحر أسرع في موت الإبل، لأن الذين ينحرونها قد علموا مكانا في أسفل الرقبة، بمجرد ما يقطع ينهار منه الدم مرة واحدة وتسقط، بينما الذبح لها ربما يؤدي إلى نفورها وشرودها، وربما ألقت الذابح من عليها. انظر إلى الغنم حين يذبح، يحصل منه شدة ومعالجة، فلو لم يمسك لحصل منه ضرر على الذابح وعلى من حوله. قال: ابعثها قياما مقيدة، فيه أن السنة في نحر الإبل أن تكون على حالين: الحال الأول أن تكون قائمة، والحال الثاني أن تكون مقيدة. ثم اختلفوا أين يكون القيد، والصحيح أنه يكون في الرجل اليسرى، أي في اليد اليسرى، لأن الإبل تقيد في يدها اليسرى حتى لا تشرد. وقوله سنة محمد صلى الله عليه وسلم فيه أن الهدي الصحيح أن نوافق محمدا صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم البدن، وذبح صلى الله عليه وسلم الكبش، كما سيأتي في باب الأضحية أنه سمى وكبر وقال: اللهم عن محمد وعن أمة محمد. وفي الحديث: الرفق بالحيوان. قال رحمه الله: باب الغسل للمحرم. من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، كما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند أبي داود، وتقدم معنا أيضا حديث جابر في أسماء بنت عميس حين وضعت بمحمد بن أبي بكر في ذو الحليفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النفساء أن تغتسل للإحرام، فهذا يدل على سنية، سنية الغسل للإحرام، وهي سنية مؤكدة. قال عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمصور بن مخرمة اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المصور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فتأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء اصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المصور لابن عباس لا أماريك أبدا. والقرنان العمودان اللذان يشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. هذا الحديث فيه أمر يختلف فيه الناس، حيث أن كثيرا من العمار والحجاج يعتقدون أنه لا يجوز للمحرم أن يغتسل، لظنهم أنه إذا اغتسل تساقط شيء من شعره، وعندهم أن تساقط الشعر يوجب كفارة. والصحيح في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، ومعلوم أن المحرم إذا اغتسل تساقط شيء من شعره، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أهدى أو تحرج من ذلك. ثم أيضا إن الناس كثير الذين يغتسلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 100,000، ولم يرد أن أحدهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متحرجا من ذلك أو سائلا له عن الشعرات التي تتساقط. ومعلوم أن ما من إنسان يغتسل إلا ويقع منه ذلك. وفي هذا الحديث أيضا أنه يجوز للإنسان أن يغسل ملابسه أو أن يبدل بملابس جديدة. بعضهم يظن أن ملابس الإحرام لا يجوز تغييرها ولا يجوز غسلها، وربما يبقى محرما 5 أيام، وإن كان مفردا ربما أحرم 10 أيام أو أكثر أو أقل، فيتلوث قميص يعني يتلوث رداؤه، ومع شدة الحر ربما يسبب له نوع من الحساسية، وهو متأثم لا يريد أن يغسل الإحرام الذي عليه ولا يريد أن يبدله بإحرام جديد. والصحيح أنه يجوز التبديل ويجوز الغسل. قوله أن عبد الله بن عباس والمصور بن مخرمة اختلف بالأبواء، كلاهما صحابي، وفيه التناظر من أجل معرفة الحق في المسائل، وفيه مذاكرة العلم، وذلك مهم جدا. قال أبو سعيد تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج بعضه بعضا. قوله قال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، إما أنه أخذه بالاستصحاب من أنه لم يأتي دليل في النهي عن الغسل، أو أنه أخذه من غيره من الصحابة، لأن ابن عباس قالوا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 13 حديثا. وقال المصور لا يغسل المحرم رأسه لما تقدم من خشيته من تناثر الشعر أو نحو ذلك. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب، فيه سؤال العالم وفيه التحاكم إلى من هو أعلم وفوق الذي علم عليم، وفيه فضيلة لأبي أيوب الأنصاري حيث سأله ابن عباس ولم يسأل غيره، مما يدل على أن أبا أيوب كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال قوله فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فيه التستر حال الغسل، وفيه جواز الغسل للمحرم، وفيه أن الجواب سيكون أبلغ مما لو أجابهم بلسان المقال. وفيه الستر، لأن الذي لا يستتر من الناس معرض للوعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستتر منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحيى منه أقصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأى شبابا عراه لا من الله استحيوا ولا من رسوله استتروا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يعذبون في قبورهم، أما أحدهم فكان لا يستتر من بوله، أي لا يستتر من أعين الناس، وقيل لا يستتر من تناثر البول عليه. قوله فسلمت عليه فيه تسليم القادم على المقيم، وفيه جواز التسليم على الذي يغتسل ولا حرج في ذلك، وفيه فضل هذه الشعيرة حيث كان السلف يحيونها بين الناس. قال: من هذا؟ فيه السؤال عن القادم. وعندنا عادة عند اليمنيين يقولون: لا تسأل عن الضيف إلا بعد 3 أيام، وهذا ليس بصحيح، بل يسأل عنه من أول يوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس قال: من الوفد أو القوم غير خزايا ولا ندامة؟ قالوا: ربيعة من مضر. وهذا جاءه عبد الله بن حنين فقال: من هذا؟ قال: قلت أنا عبد الله بن حنين. فيه التعريف بالاسم واسم الأب، لأن الإنسان إذا عرف باسمه ربما لم يعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنت بعض الزيانب عليه قال: أي الزيانب؟ قالوا: امرأة عبد الله. قوله: أرسلني إليك ابن عباس يسألك، فيه المواتاة والاستعجال في الأمر الذي أرسل من أجله حتى لا ينساه ويشغل عنه. ويقول الشعر: إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه. الرجل الحازم العاقل إذا أرسلته تصرف وقام بالأمر على الوجه المحمود، بينما الرجل الخامل إذا أرسلته في أمر أثقل عليك وربما ضيق عليك. قالوا: بأن الأعمش أرسل ولده يشتري له حبلا، فقال له: بطول كم؟ قال: بطول كذا. قال: بعرض كم؟ قال: بعرض مصيبتي فيك، لأنه ثقل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عروة بن مضرس يشتري له شاة وأعطاه دينارا، فذهب واشترى بالدينار شاتين، ثم باع شاة بدينار، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. قالوا: كان عروة لو باع التراب لربح فيه. فهذا رجل حازم، يعني استطاع أن يتصرف في الأمر بدون عودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ومحرم؟ فيه أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يسألون عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الحجة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقوله: وهو محرم، أي حال إحرامه، حتى لا يفتيه على الغسل المجرد، بل سأله عن غسل الإحرام. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فيه التعليم بالفعل وهو أبلغ من التعليم بالقول، فطأطأه حتى بدا لي رأسه. وفيه أن الإنسان ليس بعورة، الرجل ليس بعورة إلا من السرة إلى الركبة، الفخذ عورة، والعورة المغلظة معلومة، وإلا فالأصل أنه يجوز له أن يرى منه بعض البدن. ثم قال: لإنسان يصب عليه، فيه الاستعانة في الغسل والوضوء بغيره، إلا أن العلماء اختلفوا هل يستعين به في وضوئه أم في الصب عليه. فالاستعانة في الوضوء لا يجوز إلا لمن كان عاجزا، بحيث يوضئه ويغسل يديه ووجهه ورجليه. وأما الاستعانة بالصب فقد صب المغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك غيره. فصب على رأسه، فيه أن أكمل الغسل يبدأ بغسل الرأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ برأسه ثم حرك رأسه بيده، وهذا هو الشاهد أنه حرك رأسه بيده، وربما سقطت بعض الشعيرات ولم يكن في ذلك محذور من محاذير الإحرام. قوله فأقبل بهما وأدبر، هذا كحال الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بيديه ويدبر حتى يستوعب، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، فيه قبول خبر الآحاد وأنه يفيد العلم، خلافا لما ذهب إليه المعتزلة من رد خبر الآحاد. وفيه أهمية طلب العلم، فإن من جهل شيئا عاداه، وفيه أن الناس يتفاوتون في العلم والفضل، وفيه أن الخلاف المذموم هو الخلاف الذي يؤدي إلى البغضاء والتشاحن والتقاطع والتدابر، أما الخلاف من أجل الوصول إلى الحق فهو ممدوح. وفيه فضيلة الرجوع إلى الحق من قول المصور بن مخرمة لا أماريك أبدا. وفيه معرفة المصور لفضل ابن عباس رضي الله عنه في العلم، وهو من أفاضل الصحابة علما وأدبا وعبادة. إلى هنا والحمد لله.